بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. فما زلنا مع قلب سورة الفاتحة، قول ربنا سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقلنا بأن العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة في أصلها هي التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ووقفنا عند هذه المعاني في الدرس الماضي، فقول ربنا إياك نعبد أي نخصك وحدك يا ربنا بالعبادة، وفيه معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة. وإياك نستعين أي نخصك وحدك يا ربنا بطلب العون منك وحدك لا غيرك. والاستعانة هي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك. وهذا معنى مهم عندما يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فإنك تطلب العون من الله، وطلب العون معناه أنك تعتمد على الله سبحانه وتعالى في كل ما ينفعك وفي دفع ما يضرك، مع ثقتك بأن الله يحقق ذلك وأن الله منه يكون العون وحده. وإياك نستعين أي نخصك يا ربنا بطلب العون منك في جميع أمورنا الدينية والدنيوية وفي جميع الأوقات والأحوال. هذا معنى قول العبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك يا رب بطلب العون في جميع أمورنا الدينية والدنيوية وفي جميع الأوقات وفي مختلف الأحوال، ونعتمد عليك يا ربنا في جلب المنافع ودفع المضار، ونتوكل عليك ونلتجئ إليك، وكلنا ثقة بأن الله وحده الذي يحقق لك العون. وهذا يتضمن هذا المعنى عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هذا يتضمن من العبد إعلان مهم. هذا الإعلان هو أن العبد يقر بضعفه وعجزه، لأن العبد مهما امتلك من الإمكانيات ومن القوة فإن مآله إلى ضعف، وإن الله سبحانه وتعالى وحده هو القوي. لذلك الضعيف يطلب العون من القوي، فالعبد يعترف بضعفه وبعجزه وأنه لا يقوى على أن يعين نفسه بكل الأحوال. لذلك الله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا المعنى في كل ركعة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، ففي هذا كذلك تبرؤ للعبد من حوله وطوله وقوته، والتجاء إلى حول الله وقوته. وكذلك فيه معنى ثالث عظيم، أن العبد يتبرأ من كل قوة مخلوق، يتبرأ من قوة كل مخلوق. وهذا هو معنى قول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بأمر الله وإلا بقوة الله وإلا بمشيئة الله وإلا بإرادة الله، فإنه لا يتحرك ساكن في هذه الأرض إلا بأمر الله، ولا يسكن متحرك إلا بأمر الله. وهذا يدفع العبد لإخلاص عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى، لأنه يتوجه إليه بالعبادة، وهذه العبادة لن تتحقق على أتم وجه إلا بعون الله له. لذلك العبد يدعو ويقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإن العبد إذا أوكل إلى نفسه فإن نفسه تخذله، لأن النفس تتقلب وتتغير، إذا أوكل العبد إلى ذكائه فإن ذكاؤه يخذله، وإذا أوكل إلى ماله فإن ماله ينقضي، وإذا أوكل إلى قوته فإن قوته تضعف. لذلك لا معين لك إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا غاية في التوحيد لله سبحانه وتعالى. هنا قال إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا كرر إياك؟ وهذه قاعدة خذوها، لا يوجد شيء زائد في القرآن، لا يوجد تكرار. الإنسان قد يتكلم ويكرر بعض الجمل والعبارات الزائدة، ولكن في القرآن لا توجد حركة ولا حرف إلا لها معنى ودلالة. قال إياك نعبد ونستعين، ولكن قال إياك نعبد وإياك نستعين لبيان معنى مهم، وهو الاهتمام بقضية الاستعانة، وهو أن العبد لا يحقق العبادة على أتم وجه إلا بأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. لا يقول أنا قوي وأنا نشيط أستطيع أن أصوم وأن أصلي وأنا ذكي أستطيع أن أحفظ وأن أقرأ، أبدا. لذلك قالوا إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. لا يمكن أن تؤدي العبادة على أتم وجه إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. لذلك ناسب قل إياك نعبد وإياك وحدك، ليذكرك الله سبحانه وتعالى بأهمية طلب العون منه لا من غيره. وهنا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة أليست من العبادة؟ الاستعانة أليست عبادة؟ عبادة. لماذا قال إياك نعبد وتدخل في ضمنها الاستعانة ويكفي؟ قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أمر سنبين السبب. والأصل أن الإنسان إذا أراد أن يقوم بفعل قبل هذا الفعل يطلب العون، يطلب الاستعانة ويتهيأ لهذا الفعل. ولكن لماذا هنا قدمت العبادة على الاستعانة؟ فعندنا أمرين، لماذا جاء بالاستعانة مع أنها من العبادة، ولماذا قدمت العبادة على الاستعانة مع أن الأصل الترتيب المنطقي الاستعانة ثم العبادة. أولا، ذكرت الاستعانة بعد العبادة لأهميتها كما ذكرنا، فإن العبد لا يحقق كمال العبودية إلا بطلب العون من الله، وطلب العون يقتضي التوفيق ويقتضي أن يبارك الله لك بهذه العبادة ويقتضي القبول. وكذلك لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، في كل حركة، في كل سجدة، في كل ذكر يحتاج العبد أن يطلب العون من الله سبحانه وتعالى. وكذلك من باب ذكر الخاص بعد العام، يعني لو قلت جاء الطلاب ومحمد، ومحمد من الطلاب، هذا ماذا يعني؟ لهذا الشخص الذي ذكرته شأن وقيمة وأهمية. هذا كذلك من معاني أن تأتي الاستعانة بعد العبادة، مع أن الاستعانة من العبادة، وهذا يسمى عطف الخاص على العام. وكذلك وأنا أذكر هذه التفاصيل حتى نستشعر ونتذوق عظم كلام الله سبحانه وتعالى، لأن من لم يتأمل هذه الآيات فإنه محروم. تقديم حق الله تعالى على حق عباده وحاجتهم، إياك نعبد، العبادة حق لله سبحانه وتعالى، والاستعانة للعبد، ودائما حق الله مقدم على حق العبد. كذلك لأن العبادة هي الغاية والمقصودة من وجودك، أما الاستعانة هي وسيلة للوصول إلى الغاية، ودائما تقدم الغاية والمقصود على الوسيلة والسبب. وكذلك قدمت العبادة على الاستعانة من باب تقديم الأهم على المهم، والأهم هي العبادة، وإن كانت الاستعانة مهمة ولكن العبادة أهم من الاستعانة. وكذلك كما تعلمون من معاني القرآن، قال ولقد آتيناك سبعا من إيش؟ من المثاني، فمعانيه فيها تثنية. كذلك العبادة مع الاستعانة هي سبعا من المثاني، والعبادة والاستعانة متلازمتان، فلا عبادة إلا باستعانة، لا عبادة إلا باستعانة، ولا عون إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى. وضح التلازم؟ لا يمكن للعبد أن يحقق العبادة على أتم وجه إلا بطلب العون من الله، هذا واضح. ولا يحصل للعبد العون من الله حتى يكون عنده رصيد من العبادة، كيف يعينك الله سبحانه وتعالى وأنت بعيد عن الذكر، وأنت بعيد عن الطاعة، وأنت بعيد عن العبادة؟ فالعبادة كأنها شحنة، شحنات، العبادة شحنات يعينك الله إذا توفرت. فكلما زدت في رصيدك من العبادة قوي جانب المعونة من الله، فالعبادة والاستعانة متلازمة ومترافقة. كذلك بالعبادة والاستعانة يتحقق للعبد الإيمان، ويتحقق له السعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور. هذه ثلاث معاني مهمة لارتباط العبادة بالاستعانة: النجاة من جميع الشرور، وكذلك السعادة الأبدية والإيمان وحلاوة الإيمان بوجود العبادة والاستعانة. كذلك لما قال إياك نعبد، هذا متعلق بتوحيد الألوهية، وإياك نستعين متعلق بتوحيد الربوبية، لأنك تستعين بالرب الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار. وتوحيد الألوهية هو المقدم على توحيد الربوبية، لأن الله خلق الخلق لتحصيل هذا التوحيد. والعبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس، وهذه تحتاج إلى شيء من البيان. كل عابد عبادة تامة فإنه مستعين بالله، وإلا لا تتحقق العبادة التامة إلا بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. هذا المعنى واضح، أليس كذلك؟ ولكن لا يمكن عكس هذه المعادلة، يعني لا ينعكس. لماذا؟ لأن العبد قد يستعين بالله على المعاصي والشهوات والمحرمات، فليس كل استعانة هي عبادة، لأنه قد يستعين لفعل المعاصي، أليس كذلك؟ بعض الناس، بعض المغنيات والمطربات عياذا بالله تقول الحمد لله اليوم أديت ليلة جميلة ومباركة، وهي في معصية. ليست كل استعانة عبادة، ولكن كل عبادة لابد أن تدخل فيها الاستعانة، لأنها لا تكون عبادة إلا بعون الله سبحانه وتعالى. أما الاستعانة قد يستعين العبد بمعصية فيستعين على شهوته، فلذلك كانت العبادة أكمل وأتم، فناسب أن تقدم. كذلك الاستعانة طلب من الله، طلب منه، والعبادة طلب له. وضح الفرق؟ كذلك هذه من الأسباب التي قدمت من أجلها العبادة على الاستعانة. والنقطة الثانية عشرة أن العبادة لا تكون إلا من مخلص، والاستعانة هل يشترط بالاستعانة أن تكون من مخلص؟ لا يشترط، قد تكون الاستعانة من مخلص ومن غير مخلص كالمثال السابق. أما العبادة الكاملة الحقيقية لا تكون إلا من مخلص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهنا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين هنالك في اللغة، وأنا أعذروني حتى نستشعر أهمية هذه الآيات، وأنا أحاول قدر الإمكان أتجنب الأشياء التي فيها تعقيد، ولكن عندنا في اللغة الإنسان إذا تكلم إما يتكلم بلسان المتكلم، أو يتكلم عن أمر غائب، أو يتكلم لمخاطب. هذه تسمى أساليب الكلام أو أساليب الحديث في اللغة، إما متكلم أو مخاطب، أنا أخاطبكم الآن مباشرة، أو نحن نتحدث عن إيش؟ عن غائب. فلما نقول الحمد لله رب العالمين هذا أسلوب غائب، غيبة يسمى، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى الآن أسلوب غائب. فجأة يحصل انتقال ويسمى التفات، إياك نعبد وإياك نستعين. الآن انتقل إلى أسلوب إيش؟ ماذا يسمى هذا؟ مخاطب، أحسنتم، خطاب. فانتقلنا من الغيبة إلى الخطاب، وهذه خذوها قاعدة، أي انتقال في الأسلوب، وأحيانا الخطيب المتقن المتحدث الذي يتفنن في خطبته حتى تصل إلى القلوب وليست فقط إلى الأسماع، ينوع في الأساليب، وهذا حال القرآن. تنتقل من المتكلم، أنت تتحدث مع إنسان على موضوع، ثم تنتقل إلى موضوع آخر. لماذا؟ حتى ينتبه، لأنه قد اعتاد، أذنه اعتادت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، تغير الأسلوب الآن، إياك خطاب، وهذا يشعر العبد بالقرب من الله حال العبادة. وهذا الانتقال والالتفات يسمى أسلوب الالتفات، الانتقال من أسلوب إلى أسلوب للاهتمام ولتنبيه الأسماع، لأنها قد تشرد، السمع قد ينصرف إلى شيء آخر، ولكن إذا تغير الأسلوب قد ينتبه. وأعطي مثالين. الأول، تأملوا حال أهل الجنة. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن حال أهل الجنة، يصف لنا حال أهل الجنة ويقول: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا غائب. ثم يقول: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. انتقل إلى إيش؟ إلى الخطاب. تأملتم حتى يعيش المسلم الذي يقرأ والذي يسمع هذه الآيات كأنه الآن دخل الجنة، لما ذكر صفات أهل الجنة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم، كأنكم الآن دخلتم الجنة بهذا الخطاب. وكذلك عكس هذا من الخطاب إلى الغيبة: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. الآن يخاطبكم كأنكم أنتم الآن تعيشون في القصة: وجرين بهم بريح طيبة. والغاية والغرض من هذا الانتقال هو تنبيه القارئ والمستمع، لأن الانتقال من الغيبة إلى الخطاب أو التكلم أو العكس، أي انتقال يستدعي الإصغاء ويستدعي الانتباه ويستدعي تنشيط القلب وتنشيط الذهن وتنشيط النفس، بخلاف ما إذا كان الخطاب على وتيرة واحدة وعلى أسلوب واحد وعلى نمط واحد. وضح المعنى كيف أن الانتقال من الغيبة إلى الخطاب فيه كل هذه العبر. نكتفي بهذا القدر ونكمل تتمة الفوائد والوقفات المتعلقة بهذه الآية العظيمة في درس قادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من الذين يتدبرون كتابه ويقفون عند عجائبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.